أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأولا أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أما بعد فهذا هو الدرس 77 في شرح كتاب مختصر منهاج القاصدين وهو فرع التزكية من مدرسة الربانية. وكنا قد توقفنا على الكتاب 11 من هذا الكتاب، كتاب آداب الصحبة والأخوة ومعاشرة الخلق ونحو ذلك. الفصل 5 في هذا الكتاب فصل في حقوق الأقارب والرحم. يقول الشيخ عليه رحمة الله: وأما حقوق الأقارب والرحم ففي الحديث الصحيح من رواية عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. وفي حديث آخر من أفراد البخاري: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. الرحم درجات، فالدرجة الأولى الوالدين، هذه أول الرحم الوالدين، وبر الوالدين أوجب الواجبات، ويقدم برهما على كل شيء من البر. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ هذا الحديث إن كان فيه ضعف أحسن منه حديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الناس ببر الرجل أمه، وأحق الناس ببر المرأة زوجها. فأحق الناس ببر الرجل أمه ثم أبوه، والله جل جلاله لم يقرن بتوحيده شيء في القرآن قط مطلقا إلا بر الوالدين. قال سبحانه وتعالى: أن اشكر لي ولوالديك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فأول الرحم بر الوالدين، ثم يتلو ذلك الإخوة الأشقاء والأخوات، ثم يتلو ذلك الأقارب، الأقرب فالأقرب، الأعمام فالأخوال فأبناؤهم وبناتهم، الأجداد، وهكذا تتسع دائرة الأقارب حتى تشمل الرحم في العلم والرحم في الإسلام. ضابط قضية صلة الرحم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. يعني ليس الواصل بالمكافئ، المكافئ ليس واصلا للرحم. صلة الرحم فرض، وقطيعة الرحم حرام، وقطيعة الرحم تحلق الدين، تحلق الدين. قال الله سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم وقطيعة الرحم، فإنها الحالقة، لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فليس الواصل المكافئ، يعني ليس المكافئ هو الواصل. المكافئ اللي يقول اللي يجيني أجيله، واللي يديني أديله، واللي يحترمني أحترمه، واللي يقدرني أقدره، واللي يعبرني أعبره، واللي يسأل عني أسأل عنه، واللي يتصل بي يتصل بي، هذا اسم المكافئ. المكافئ ليس واصلا. من الواصل؟ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. الواصل هو الذي يبتدئ رحمه بالصلة حتى وإن قطعوه، يعطيهم وإن منعوه، يحلم عليهم وإن جهلوا عليه. في حديث آخر من أفراد مسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لإن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. يقول الشيخ: والمعنى أنك منصور عليهم، وقد انقطع احتجاجهم عليك بحق القرابة، كما ينقطع كلام من سف المل وهو الرماد الحار. والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة في صلة الرحم وفي حقوق الوالدين وفي تأكيد وتقديم حق الأم. وأما حقوق الولد، فاعلم أنه لما كانت الطباع تميل إلى الولد لم يحتج إلى تأكيد الوصية به، إلا أنه قد يغلب هوى الوالد للولد فيترك تعليمه وتأديبه. وقد قال تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال المفسرون معناه: علموهم وأدبوهم. يقول الشيخ أنه لما كانت الطباع تميل إلى الولد، تميل إلى إكرام الولد وحب الولد، لم يحتج إلى الوصية به. يعني ليس أحدا محتاج أن نقول له خلي بالك من ابنك أو اكرمه، فهو يكرمه بالطبع أو بالفطرة، حب الفطري للولد. ولذلك قلنا في درس أول أمس أنه ينبغي أن نضع الحدود الفاصلة بين حب الولد، الحب الفطري للولد، والإكرام الطبعي للولد، وبين التعلق به والانشغال به عن الله، الفتنة به. قال سبحانه: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فينبغي التفريق بين هذا وذاك. ينبغي ألا تكون محبتنا الفطرية للولد طاغية بحيث تمنعنا من تأديبه وتربيته وصيانته ودعوته وتعليمه وتقريبه من الله سبحانه وتعالى، وزجره عن الفواحش ومنعه مما يطلبه هواه. وينبغي للوالد حقوق الولد، وينبغي للوالد أن يحسن اسم ابنه ويعق عنه، فإذا بلغ 7 سنين أمره بالصلاة وختنه،
فإذا بلغ زوجه. ينبغي للوالد أن يحسن اسم ابنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسنوا أسماءكم وأسماء أبنائكم، فإن الرجل ينادى يوم القيامة باسمه واسم أبيه. وهذا تصحيح عقلي، أن كثيرا من الناس يظن أو اشتهر بين قومنا أن الرجل ينادى يوم القيامة باسمه واسم أمه، وهذا غلط. هذا ثبت في الحديث أن الرجل ينادى يوم القيامة باسمه واسم أبيه. فحسنوا أسماءكم وأسماء أبنائكم، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أسماء بعض الصحابة بعد الإسلام، غير أسماءهم وحسنها. مثلا اسم حزن غيره، واسم برة غيرها، قالت تزكي نفسها هي زينب وسماها زينب. فينبغي الإنسان أن يحسن اسمه. يعني قد يقول قائل: كيف أحسن اسمي وقد سميت؟ غيره. وتحسين اسمي لابني بأن تختار له اسما طيبا صالحا يدعو إلى فضيلة أو يشير إليها. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتسمى باسمه، فقال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وقال: خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. ويقول ابن القيم عليه رحمة الله: أن لكل صاحب اسم من اسمه نصيب، إما بنصه وإما بعكسه. فالإنسان إذا تسمى باسم طيب يكون لاسمه تأثير عليه. فتحسين الاسم ينفع الإنسان في رفع الهمة أيضا، علو الهمة، بأن تقول له: أن اسمك كذا الصحابي الفلاني أو النبي الفلاني، فلا ينبغي لك أن تفعل كذا أو كذا. ويعق عنه. العقيقة هي ذبيحة تذبح عن المولود يوم سابعه، للذكر شاتان وللأنثى واحدة، وللأنثى واحدة العقيقة. فمن لم يعق عنه وهو صغير في سابعه يعق عنه بعد ذلك لا بأس. ويذكر، والحديث ضعيف أيضا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد البعثة، ولكن هذا يجوز. وإن ضعف الحديث إلا أن هذا يجوز، أو نقول ينبغي. فإذا بلغ 7 سنين أمره بالصلاة، وإذا بلغ 10 سنين ضربه على ترك الصلاة وختنه. اختلف العلماء في الختان، هل هو مرتبط بالبلوغ أو بالتمييز أو عند الولادة؟ والراجح أنه عند التمييز للذكر والأنثى، والختان فرض بالنسبة، هذا مذهبنا، مذهب الإمام أحمد، أنه فريضة للرجل وسنة مستحبة للنساء، فريضة على الرجل وسنة مستحبة للنساء. وإن كان مذهب الإمام الشافعي، وهو الذي يقال به في هذه الأيام، أن الختان فريضة على الرجل والمرأة جميعا، ولكن القيد أن ينظر إلى المرأة إن احتاجت، أو الصبية إن احتاجت إلى ختان ختنت، وإلا فلا. فإذا بلغ زوجه، هل تزويج الابن حق للابن أم ليس من حقه؟ الأمر يرجع إلى السعة والضيق بالنسبة للأب. فإن كان الأب يعيش في سعة زوج ابنه، وإلا فلا حق له في ذلك. وأما حقوق المملوك فأن يطعمه ويكسوه، ولا يكلفه ما لا يطيق، ولا ينظر إليه بعين الازدراء، وأن يعفو عن زلله، وليتذكر الله عند زلل نفسه فيعفو، رجاء أن يعفو الله تعالى عنه. بذلك انتهى الباب الحادي عشر، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.